شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، أهنئ نفسي وإياكم بإدراكنا لموسم عظيم من مواسم الطاعة بها يرفع العبد الدرجات عند الله سبحانه وتعالى إذا استغلها الاستغلال الأمثل، ألا وهو موسم الحج وإدراك العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه العشر التي هي موسم عظيم من مواسم الطاعات، وإدراكها فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نشكر الله عز وجل على أن من علينا سبحانه وتعالى بإدراك أيام فاضلة كهذه الأيام التي نحياها، هي أفضل أيام الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يستشعر الإنسان أنه يعيش في أفضل أيام الدنيا بمنظور الشرع، والأصل أن الإنسان يضبط أفكاره وتوجهاته وكذلك الأمور التي يعظمها ويوليها الاهتمام بنظرة الشرع لا بنظرة العادة والهوى. فبنظرة الشرع هذه الأيام التي امتن الله عز وجل علينا بإدراكها وفيها ما فيها من الفضائل، هي أفضل أيام الدنيا شرعا، هي أفضل أيام الدنيا. فعلى الإنسان أن يعرف قيمة إدراك هذه الأيام وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أحبتي في الله، بفضل الله عز وجل نحن أحبتي نحيا في موسم من مواسم الطاعات التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بألوان القربات، بل إن أمهات الطاعات تجتمع في هذه الأيام، فالحجيج يتلبسون ويستعدون بمناسك الحج، وكذلك قبل يوم أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة يستطيع الإنسان في هذه الأيام أن يعتمر عمرة الحج إذا أراد الإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، وكذلك إذا أراد أن يقرن ويظل على إحرامه. فالشاهد هو شهر من أشهر الحج، هذا الشهر الذي نحياه، وكذلك تجتمع فيه بعض المناسك، تجتمع فيه عبادات كثيرة، صلاة وصيام وذكر، تهليل، تكبير، تحميد، تسبيح لله سبحانه وتعالى، موسم تعظيم لله سبحانه، ذكر لله عز وجل. والمقصد الأساسي من العبادات هو ذكر الله وإقامة ذكر الله سبحانه. قال الله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. فذكر الله هو من المقاصد الأساسية للعبادات، فعلى الإنسان أن يحيا بذكر الله عز وجل. وهل تطيب الحياة إلا بذكره سبحانه وتعالى والأنس به وبالتقرب إليه بألوان الطاعات جل وعلا. إذن نحن في موسم عظيم تجتمع فيه أمهات الطاعات، ينبغي أن نعرف قيمته وينبغي أن نعرف أهميته، ولكي نستغل هذه الأيام على الوجه المطلوب. أحبتي في الله، هذه الأيام التي نحياها أحبتي والتي نعيش فيها هذه اللحظات، هذه الأيام فيها ما فيها من الفضائل والعطاء من الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الصالح فيها محبب إلى الله عز وجل. وقبل أن أتعرض للأعمال التي ينبغي أن نكون عليها، أحب أولا أن أقف مع أمر عظيم وهو الحكمة من مواسم الطاعات. الله عز وجل امتن على عباده جل وعلا بمواسم عديدة للطاعات، وبعضها يكون يعني قريبا من بعضه، وتقترب مواسم الطاعات من بعض، وبعض الناس لا يفهم الحكمة من مواسم الطاعات، وإذا به لا يستغل لها الاستغلال الأمثل. فمواسم الطاعة كما نعلم، في أي موسم من مواسم الطاعة من هذه الأيام نجد أن الأجور مضاعفة بفضل الله سبحانه وتعالى، والعطاء من الله عز وجل بالثواب العظيم على الأعمال القليلة يكون كبيرا بفضله ومنه وكرمه علينا سبحانه وتعالى. فما بالنا بمن أكثر من الطاعات، فواها له ثم واها له. فهكذا إذن موسم الطاعات هو يحفز الإنسان على القرب من الله سبحانه وعلى الإكثار من طاعة الله عز وجل، ليعرف الإنسان قيمة هذا الموسم والأجور المتعلقة به، فإذا به بعد ذلك إذا به يسارع في أعمال الخير وينافس في أعمال البر ويسابق عليها رغبة في الأجر من الله سبحانه وتعالى. وعندها يعرف الإنسان منا قيمة القرب من الله وقيمة الأنس بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى دقيق ينبغي أن نقف معه أحبتي، لأن بعض الناس يخطئ في التعامل مع مواسم الطاعات ولا يعي المفهوم الأساسي منها، وبالتالي يخطئ في التعامل معها أو لا يتعامل معها بالطريقة المثلى. فمثلا بعض الناس يغفل عن قيمة الزمان وقيمة الوقت الذي يحياه والذي يعيش فيه، فإذا به يضيع ذلك ويفرط. وبعض الناس بعد ذلك يفهم موسم الطاعة على أنه موسم العبادة، لكنه عازم على ألا تكون منه عبادة إلا في موسم الطاعة، وإذا به بعد موسم الطاعة لا يعرف عبادة الله، إذا به يترك النوافل بالكلية والعبادات التي يتقرب إلى الله، بل إن من الناس من يعود إلى سابق عصيان ويعود أسوأ مما كان بعد موسم الطاعة. هو يفهم أن عبادته بالله مرتبطة بموسم الطاعة وفقط، وهذا خطأ عظيم. مواسم الطاعة أحبتي محفزات تحفز الإنسان على القرب من الله سبحانه وتعالى، فإذا بالإنسان إذا ما اقترب من طاعة الله من الذكر والتهليل والتحميد والتكبير، ومن اقترب من الصلاة، قيام الليل، الصيام، أعمال الخير، أعمال البر، إذا به يجد فرقا كبيرا في حياته وفي حاله، فرقا كبيرا في حال قلبه، تحول القلق إلى طمأنينة، وتحولت الوحشة إلى أنس بالله سبحانه وتعالى وبعباد الله الصالحين. فإذا بالإنسان يعرف الفرق بين حالين من حالاته، بين حالته حين كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى كيف كان يحيا وكيف كان يعيش، حينما يبتعد الإنسان عن طاعة ربه عز وجل لا يجد إلا الحيرة والاضطراب والقلق والوحش بينه وبين الله، والوحش بينه وبين عباد الله الصالحين. ثم إذا به لما يتحفز أو تأتيه المحفزات في مواسم الطاعة على الإقبال على الله سبحانه، يترك الفطور ويعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويقبل عليها، فإذا به بعد إقباله يجد الطمأنينة، الأنس بالله، القرب من الله سبحانه وتعالى، حب عباد الله الصالحين، محبة في قلوب الخلق، فرق كبير، سعادة في قلبه وبشاشة ورضا في حياته مهما كانت الأمور ومهما تقلبت عليه الأمور، فيعيش عيش السعداء بفضل الله. فإذا عندها يعرف قيمة القرب من الله فلا يرضى عن ذلك بديلا، فيحرص على الاستمرارية على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم ما يقال أحبتي في مواسم الطاعات، أو الحكمة في مواسم الطاعات، أو هي فيها حكم كثيرة. الحكمة الأساسية أن الإنسان إذا به يجد المحفز الذي يقترب به من الله، فيدع الكسل ويدع الفطور، ويعرف الفرق بين حياته حينما كان بعيدا عن الله وحياته حينما كان قريبا من الله سبحانه. فإذا به يستمر على طاعة الله بمعرفته قيمة القرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي من الحكم العظيمة في مواسم الطاعات أن الإنسان يحصل أعمارا أخرى فوق أعماره في الحسنات والدرجات عند الله، لأن الأجور تضاعف بفضل الله. فمن رحمة الله بهذه الأمة الميمونة المباركة، لأنها من أقصر الأمم أعمارا، امتن الله عز وجل عليهم بعظم الأجر في مواسم الطاعات وفي الأماكن المعظمة والأزمان المعظمة. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأزمان وهذه الأوقات. فهذا مما يتعلق بمسألة الحكمة من موسم الطاعة. أنا في فرصة عظيمة في حياتي لا ينبغي علي أن أضيعها. أحبتي، فرق كبير كبير بين إدراك زمان فاضل أو مكان فاضل وبين استغلال الزمان الفاضل والمكان الفاضل. يعني بمعنى، مش معنى أن أنا أدركت وقت تضاعف فيه الأجور عند الله سبحانه وتعالى أنني في هذه الحالة ربحت، إنما الرابح هو الذي أدرك واستغل هذه الأيام. فكم من إنسان مثلا ذهب إلى الحرم ولكنه أراد الإلحاد في الحرم والمعصية في الحرم والعياذ بالله، فعندئذ ازداد شقاء والعياذ بالله، فأن من يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس ثلاثة، وذكر منهم ملحد في الحرم، بغيض إلى الله، والله يبغض هذا الإنسان الذي يبتغي المعصية وأمور الجاهلية في مكان معظم كهذا عظمه الله سبحانه وتعالى. فهكذا إذا كذلك الزمن الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، هذه الأيام الفاضلة التي نحن نعيش بصددها، الإنسان إذا أدركها واستغلها كان الفضل العظيم والأجر العظيم. إذا استغل هذه الأيام صلاة، صيام، ذكر، أعمال خير، أعمال بر، قربات إلى الله، تكون أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله عز وجل في غير هذه الأيام. فهكذا يعني الجهاد معلوم في طيلة العام هو أفضل الأعمال البدنية على الإطلاق، أفضل الأعمال البدنية على الإطلاق. ولكنه نأتي في هذه الأيام العشر، إذا ذكر الله عز وجل والإقبال على الأعمال الصالحة أحب إلى الله كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا له فضله ولا يدانيه أحد. فهكذا أحبتي في الله، هذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى لمن استغل هذه الأيام العظيمة، يتحصل على أجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وأفضل في غيره من هذه الأيام وفي غيره من هذه الأوقات. إذن فرصة لعلو الأجر وعلو الدرجات والقرب من الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يعرف قيمة الوقت الذي يعيش فيه، قيمة الزمان الذي يحيا فيه، فيستغله. أكرر مرة أخرى أحبتي، ليست القضية في مسألة إدراك العشر، ليست القضية في الإدراك فقط، الإدراك منا ونعمة، لكن مع الإدراك الاستغلال. أما من أدركها وإذا به في الزمان الفاضل غفل عن طاعة الله وظل في غفلته وفي معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا هل يظن به الربح في هذه الأوقات على الرغم من أنه أدركها، أم أنه عصى الله في وقت فاضل وزمان فاضل في شهر محرم ينبغي ألا يظلم فيه نفسه، وفي زمان وفي عشر مفضلة ينبغي على الإنسان أن يقبل فيها على الله سبحانه وتعالى، فالغفلة والمعصية فيها تكون أشد على الإنسان والعياذ بالله، كما هو مقرر في أمور الشريعة، المعصية في الأزمان والأوقات الفاضلة تكون أشد من غيرها. أما من أطاع الله سبحانه وتعالى فواهن له، من استكثر من علت همته ولم يرضى بالغفلة وصار على طاعة الله سبحانه وتعالى واستغل هذه الأيام في ألوان الطاعات، وحاول أن يضرب في كل طاعة بسهم أجر بفضل الله عز وجل، وعظمت له الأجور، وحظي بخير هذه الأيام الطيبة المفاضلة. إذن احنا بفضل الله عز وجل في أيام مباركة في موسم من مواسم الطاعة تعرفنا على الحكمة منه أحبتي. كذلك ينبغي أن أعرف أن القضية ليست في الإدراك، وإنما في استغلال الموسم، فينبغي أن نستعد استعدادا أو يليق بهذه الأيام، أو نفعل الأعمال الصالحة التي تليق بهذه الأيام، نجتهد اجتهادا يليق بهذه الأيام، اجتهادا كبيرا في طاعة الله سبحانه. فالأصل في مواسم الطاعة أن يجتهد الإنسان، والنبي حثنا كما سيأتي معنا في النصوص المبينة لفضل هذه الأيام، قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. أكثروا، وأنت لك أن تتخيل معنى الإكثار. الإكثار يعني لا يكون التسبيح على طريقتك المعتادة، ولا التهليل ولا التحميد ولا التكبير، إنما بطريقة أخرى وبطريقة كثيرة وبطريقة كبيرة، يكثر العبد من ذكر الله ومن الإقبال على الله بكليته، عندئذ يجد أجرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن هذا فيما يتعلق بأهمية استغلال الأيام الفاضلة التي نحيا فيها. كذلك أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نعظم هذه الأيام وأن نستشعر عظمتها بقلوبنا، إذ الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب أن يعظم الإنسان ما عظمه الله، هذا فرع عن تعظيم العبد لله سبحانه، ودين الإسلام مبناه على تعظيم الله جل جلاله سبحانه جل وعلا. ففرع عن تعظيم العبد لربه جل وعلا أن يعظم من الأيام من الأزمان والأماكن ما عظمه الله. نحن لا نعظم مكانا ولا زمانا من عند أنفسنا، إنما بتعظيم الله سبحانه وتعالى له. فينبغي أن نعرف قيمة هذا الزمان الذي نحن فيه، نحن ونحن كما قلت في الأشهر في شهر ذي الحجة، هنا نحيا في شهر حرام، وقد قال الله في شأن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكما أن الطاعة فيها مطلوبة محببة، فالمعصية مذمومة أشد ذما، والإسم عليها يكون أشد. فينبغي على الإنسان أن يعرف قيمة الأشهر الحرم عموما، ونحن في شهر حرام ينبغي أن نعطيه حقه. ثانيا، شهر معظم بتعظيم الله، 10 أوائل من الشهر معظمة بتعظيم الله عز وجل لهذه الأشهر، ولذلك جعل أمهات العبادة تجتمع فيها بفضل الله عز وجل، الحج والصيام وأعمال الخير والبر في هذه الأيام الفاضلة، فهو معظم بتعظيم الله عز وجل. شيء ثالث، العمل الصالح كما ذكرت محبب إلى الله. أنت إذا امتثلت الطاعة وأقبلت على الله سبحانه وتعالى بكليتك، إذا بك أقبلت على شيء يحبه الله عز وجل، وأقبلت على أمور يرضاها الله عز وجل ويحب منك ذلك، ما أجمل أن يستشعر الإنسان منا في لحظة من لحظات حياته أنه متلبس بما يحبه الله، وأنه يفعل أعمال هي الله يحب منه أن يفعلها ويرضى منه. والطاعة في كل وقت محببة إلى الله سبحانه، وفي هذا الوقت الاستكثار منها محبب إلى ربنا جل وعلا. فمن تعظيمنا لله عز وجل أن نعظم ما عظمه الله، نجد الناس في ذلك يتفاوتون. بعض الناس في غفلة تامة عن الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، في غفلة، وتمر عليه الأوقات الفاضلة كغيرها من الأيام، وعندئذ يكون قد فاته ربح عظيم والعياذ بالله. تمر عليه الأيام وهو في غفلة عما خلق من أجله والعياذ بالله، فهذا يخشى عليه والعياذ بالله. أما من استغلها فواها له ثم واها، فهذا ما ينبغي أن نكون عليه في هذه الأوقات والأزمنة الفاضلة أحبتي في الله. البعض الذي استغل هذا المطلوب، بعض الناس يبتعد عن السنة ويتجه إلى البدعة، وهذا أيضا شيء محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نفعل هنا من الطاعات ما أذن لنا فيه، ما أذن لنا فيه الشرع، وما بين لنا الشرع أنه جائز في هذه الأوقات، فنتبع ولا نبتدع. وقد حس الشرع على الإكثار من ألوان القربات والطاعات، فعلينا أن نمتثل ذلك ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. إذن تعظيم الأيام والإقبال على الأعمال في هذه الأوقات تعظيما لأمر الله سبحانه يجعل الأجور تتفاوت تفاوتا عظيما. فإن العمل أحبتي في الله قد يصدر من شخصين، نفس العمل يصدر من شخصين، ولكن فرق ما بينهما كما بين السماء والأرض، على قدر ما في القلب من الخشوع والإخبات والإقبال والإنابة والتعظيم لله سبحانه وحب امتثال الطاعة والفرح بالطاعة والإقبال عليها. فهكذا إذا تتفاوت الأجور فهناك أعمال قلبية مع الأعمال الظاهرة التي نشير إليها بإذن الله عز وجل في هذه الأيام، إذا راعاها الإنسان حصل أجورا عظيمة تتضاعف إلى ما لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا على قدر ما ذكرت ما في القلب من الخشوع والإقبال والإنابة والتعظيم والمحبة والفرح بالطاعة والإقبال عليها والعزم على عدم العودة إلى المعصية والتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يتحايل على ربه سبحانه وتعالى ولا يعزم ولا يريد التوبة ويعزم على العودة إلى المعصية إلى غير ذلك، فإنه يورد نفسه موارد هلك. القاعدة التي ينبغي أن نسير عليها أحبتي في الله هي أن الله لا يخدع سبحانه، يعلم الجهر وما يخفى سبحانه جل وعلا، فلا ينجينا بين يدي الله إلا الصدق، صدق اللج، صدق التوبة إلى الله، صدق الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يتحايل العبد على ربه وإذا به ينوي عدم البعد عن المعصية، وإذا به في أوقات وفي بعض المواسم يمتثل بعض الطاعات وهو عازم على الرجوع، فهذا قد أضر بنفسه. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن ما ينجيه بين يدي الله الإخلاص، فينبغي أن أول شيء أتلبس به التوبة، التوبة إلى الله، أن الصدق في عدم الرجوع إلى في العزم على عدم الرجوع إلى المعصية والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضا الله جل وعلا. فعلى قدر صدق التوبة وصدق الإخلاص وصدق الإقبال على قدر ما يعان الإنسان بفضل الله على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما هذا أوى فآواه الله، على قدر ما تأوي إلى الله وتقبل على الله على قدر ما يقبل الله عز وجل عليك. والأخرى أشد أحبتي في الله، إذا أعرض الإنسان عن هذه النفحات وهذه العطايا وهذه القربات فيخشى عليه أما هذا أعرض فأعرض الله عنه، وما بالنا بأحد أعرض الله عنه. فالإنسان إذا أعرض الله عن أيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس، فما أجمل أن نمتثل الطاعة وأن نقبل على الله سبحانه. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل تحدثت عن أهمية تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وأن ذلك من تقوى القلوب، وأهمية استغلال هذه الأيام على الوجه الذي ينبغي علينا، على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في هذه الأيام الطيبة المباركة رجاء الأجر والثواب من الله، كي لا تضيع منا الفرصة ولا تضيع منا هذه النفحات التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، نتعرض لها نبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومما يحفزنا على ذلك أحبتي في الله أن نعرف قيمة الأيام والليالي التي نحياها في هذه الأيام، وهي أيام عشر ذي الحجة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: والفجر وليال عشر. فهكذا قال العلماء في ذلك، قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: المراد بها عشر ذي الحجة. هنا أحب أن أقف مع معنى في هذا. عندنا حديث بيّن لنا أهمية الأيام، وكذلك الآية بيّنت لنا أهمية الليالي في هذه الأيام. الآية قالت: والفجر وليال عشر. وقال الله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات هي هذه الأيام، وكذلك والفجر وليال عشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي يعني عشر ذي الحجة. فهنا يتبين من هنا أحبتي أن الفضل الموجود فضل الأيام وفضل الليالي، لأن بعض الناس قد يغفل عن الليالي الفاضلة في هذه الأيام الطيبة المباركة. لذلك عشر ذي الحجة كما قال العلماء تتبعها الليالي، والله أقسم بلياليها، فالنهار فيها معظم والليل فيها معظم، والليل هو مطية المؤمن في سيره إلى الله عموما. قال الله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إلى غير وقال في شأن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في نصوص كثيرة بيّنت شرف الليل وفضل الليل وأهمية استغلال الليل. فهنا أنا أحب أن أقول من خلال النصوص الواردة أن الفضل في هذه الأيام هو فضل الأيام ولليالي، فضل للأيام ولليالي، وهذه هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وأفضل ليالي الدنيا على الإطلاق باستثناء ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحبتي في الله. فهكذا إذن نحن في أيام هي أفضل أيام الدنيا، والعبادة فيها محببة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الليل ينبغي علينا أن نستغله في طاعة الله وفيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعرف قيمة هذه الأيام. من فضائل هذه الأيام أحبتي في الله أن فيها يوم عرفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحبتي في الله اليوم الذي كمل الله لنا فيه الدين وأكمل لنا فيه الدين، فهو يوم عيد بالنسبة لنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهو وإن كان من العشر هو، لكنه كذلك عيد، لأن الله كمل فيه الدين وفيه فضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب في شأن يوم عرفة، أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فهذا عطاء من الله سبحانه، أي في صيام هذا اليوم، صيامه عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. أتعرف هذا المعنى أيها الحبيب في الله؟ وقف معه جيدا. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ما معنى عتق العبد من النار؟ الإنسان إذا امتن الملك سبحانه وتعالى على عبد بعتقه من النار فمعنى ذلك أنه يوفق في حياته ويهدى سبل الرشاد ويثبت على طاعة الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل، لأن الكريم إذا من على العبد بهذا العطاء يوفقه لأعمال الخير، فكل ميسر لما خلق له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا أظن أن العتق يأتي أرعى كده، العتق في النار زي الحج كده، زي حج القرعة اللي يجي عليه القرعة، أبدا، وإنما الذي يعني يتعرض أو يمن الله عليه بهذا الثواب وبهذا العطاء هو من بذل ومن أقبل على الله بكليته، من حاول من اجتهد وجاهد في أن يري الله من نفسه خيرا، وأنه يتشوف إلى المغفرة وإلى العطاء وإلى العتق من النيران من الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما في القلب أيضا من التعظيم والإقبال على الله والحسر على فوات الأجر والمحبة لتحصيل الأجر والحرص عليه، فإذا بذلك يحمل البدن على العبادات وعلى الصيام والذكر والتسبيح والتهليل والدعاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل والتعبد لله سبحانه، على قدر وجود هذه المعاني على قدر ما تأتي المغفرة ويأتي العتق من الله سبحانه وتعالى. فما أجمل الافتقار إلى الله عز وجل في هذه الأيام عموما وفي يوم عرفة خصوصا، يفتقر العبد إلى ربه سبحانه ويكثر من الدعاء ومن الإقبال ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ومن تسبيح الله سبحانه وتعالى والتحميد والتهليل والتكبير، فكما قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، فنستكثر من ذلك، ليست كلمات تخرج من اللسان وفقط، وإنما تخرج من القلب قبل أن تخرج من اللسان. إذا بالعبد حينما يقول سبحان الله يمتلئ قلبه تنزيها وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، حين يقول الله أكبر يمتلئ قلبه إكبارا لله عز وجل وتعظيما لله سبحانه، يمتلئ قلبه توحيدا بالله عز وجل حين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فنستشعر افتقارنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإذا بالعبد يجد الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن أجور عظيمة يتحصل عليها الإنسان ويؤجر عليها بفضل الله عز وجل ببركة استغلال هذه الأيام الطيبة المباركة، فهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أحبتي في الله. واليوم العاشر من هذه الأيام، اليوم 9 الأول أحبتي من العشر التي الإنسان يكثر فيها، والعاشر من هذه الأيام يوم النحر، هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فهو من أعظم الأيام عند الله، وكذلك أيام التشريق بعد ذلك. تخيلوا موسم طاعة يتلوه طاعة يتلوه طاعة، العشر الأوائل من ذي الحجة واستغلال العشر الأواخر تسبيح تحميد تهليل تكبير إلى 9 ذي الحجة يوم النحر، يستشعر أنه من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فنطيع الله عز وجل فيه ونظهر شعائر الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، استمتاع بنعم الله الظاهرة والباطنة، بعطاء الدنيا وكذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى، عطاءات تلو العطاءات الله سبحانه وتعالى. أحبتي، لما علم من عباده شوقا إلى بيته الحرام وإلى قضاء المناسك ولا يستطيع ذلك كل أحد، فإذا به سبحانه امتن عليهم بهذه الأيام ليشترك في الأجر السائر والقاعد. هكذا أحبتي في الله، السائر يجد والذاهب إلى الحج يجد الأجور العظيمة في حج بيت الله الحرام، أسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يعطيهم المغفرة وسؤلهم بفضله ومنه، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى بلادهم مغفورا لهم بإذن الله عز وجل. كذلك القاعد يستطيع أن ينافس الحاج، أنا أقولها بملء فمي أحبتي، يستطيع القاعد أن ينافس الحجيج على قدر ما في قلبه من الشوق لبيت الله الحرام، على قدر ما يشتاق ويجد ألما أنه لم يرزق فرصة لحج بيت الحرام، بيت الله الحرام، ويقول كما قال القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق، يا سائرين إلى البيت العتيق، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فعلى قدر ما في القلب من الشوق والحنين والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحب طاعة الله عز وجل، على قدر ما يؤجر، على قدر ما نري الله من أنفسنا. وإن لم نستطع أن نحج بيت الله الحرام هذا العام لمن لم يحج، على قدر ما يري الله من نفسه أنه يجاهد وينافس في أعمال الخير، يجلس في المسجد إلى الشروق، يسبح، يكبر، يهلل، يستكثر من الأعمال الصالحة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى أزكى عند الله عز وجل، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، ولا أعظم درجة من خير يعمله في عشر الأضحى. هكذا هكذا أحبتي في الله، قال النبي بالتنكير: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير. فكلمة من خير شملت أبواب الخير جميعا، وعليك أن تجتهد فيما تستطيع أن تجتهد فيه. من استطاع الصوم فليصم، الذكر، التسبيح، التهليل، وهذا من أهم ما ينبغي أن نواليه على غير المعتاد بكثرة كثيرة، لأن النبي قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير صلى الله عليه وسلم. الصدقات، صلة الأرحام، أعمال الخير، أعمال البر، القيام الليل، تلاوة القرآن، ختم القرآن. ما حبذا لو أن الإنسان يفعل كما كان سعيد بن جبير يفعل، كان يقول: لا تطفئوا سروجكم في هذه العشر، كناية عن قيام الليل بأسره في طاعة الله وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أحبتي، فنحن ننافس في الطاعة، أمامنا فرصة عظيمة: تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، أعمال صالحة، صلاة، قيام الليل، ختم قرآن، أعمال بر. نستشعر بها أن العمل والاجتهاد في الخير في هذه الأيام أفضل من الجهاد في غير هذه الأيام، وهذا أجر عظيم وفضل كبير وأمور محببة إلى الله، نتعرض بها إلى نفحات الله وإلى المغفرة. فإذا انضم إلى ذلك صوم عرفة وما فيه من الكفارة لسنتين بفضل الله سبحانه، سنة ماضية وسنة مقبلة، وهذا عطاء آخر من الله سبحانه. فإذا انضم إلى ذلك إقامة شعائر الله في يوم النحر وفي يوم العيد، والحرص على الأضحية وأعمال البر والتضحية وعمل الأضاحي على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، من استطاع أن يستكثر فليستكثر في هذا المقام. والإنسان يعني ينبغي أن لا يحرم نفسه من هذا الخير إن كان مستطيعا، وهي وإن كانت سنة، لكن حتى على المستطيع هي سنة، ولكن الإنسان ينبغي أن يحرص على هذا الخير وأن لا يحرم نفسه من ذلك. فهذا من أجل القربات التي نقدمها في يوم النحر، ومن لم ومعها شعائر، طبعا قبلها بتكون شعائر صلاة العيد، بعدها الأضحية بالنسبة لمن للإنسان المقيم يستطيع أن يفعل ذلك ويؤجر عليه بفضل الله عز وجل، طاعة الله والفرح بطاعة الله. وأيام التشريق كذلك توسعة على الأهل والأولاد، وكذلك ذكر لله وإقبال على الله. فالثبات على الطاعة والتنقل من طاعة إلى طاعة والتلون في الطاعات والتنوع في الطاعات، وأن يحرص الإنسان على ذلك وأن يري الله من نفسه أنه يحب طاعة الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى، يجد العبد خيرا عظيما. فلا ينبغي أحبتي أن نحرم أنفسنا من هذا الخير ومن ذلك العطاء، فينبغي أن نسارع إلى ذلك. وأحب أن أنبه إلى مسألة في هذه العشر، وهو أن من أراد أن يضحي، من أراد التضحية في عشر ذي الحجة، فلا ينبغي عليه أن يمس من شعره وبشره شيئا مع دخول بداية العشر. هذا خاص بصاحب الأضحية فقط، الإنسان اللي هو أخرج المال واشترى الأضحية من أجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، هذا لا علاقة لأهل بيته بهذا، إنما صاحب المنزل المضحي نفسه أو المضحية نفسها، إذا كانت هي التي اشترت الأضحية، اللي اشترى الأضحية نفسه هو الذي يعني يسن في حقه، بل وبعض العلماء ذهب إلى الحرمة في ذلك، ألا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني لا يأخذ شيئا من أصفاره ولا من شعر رأسه ولا بدنه إلى أن يضحي. هذا فقط المطلوب من الإنسان، وليس المطلوب أنه هو يفعل كما يفعل المحرم كما يظن بعض الناس، لأن أنت مش محرم، أنت مقيم هنا، فالمطلوب منك فقط ألا تمس من شعرك، أما ما سوى ذلك فحلال عليك، لا حرج عليك فيه بإذن الله عز وجل. أما الإنسان اللي هو ظفره مثلا انكسر ويؤلمه فاحتاج إلى قصه، أو قص من شعره وكان لا يعلم أو ما شابه، أو حتى الذي فعل عن ذلك عن علم يتوب ويرجع، والأضحية في كل الحالات صحيحة، الأضحية في كل الحالات صحيحة، لكن من التعبد والتسنن أن الإنسان يحرص على ألا يمس من شعره وبشره شيئا إلى أن يضحي، وله الأجر بفضل الله. والأضحية كما هو معلوم تكون بعد الصلاة وليست قبل الصلاة، لأن النبي قال من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة صلاة العيد فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين، فهذا من الشعائر العظيمة التي ينبغي أيضا أن نراعيها وأن نحرص عليها في هذه الأيام. ختاما أحبتي، لأن وقت الحلقة قد انتهى وفي الجعبة الكثير حول هذه الأيام، وأستشعر أن الأحاسيس والمشاعر تتزاحم على اللسان حتى تجعله يكاد لا يحسن البيان من فضل هذه الأيام ومن الأحاسيس الموجودة عن هذه الأيام الطيبة، لكن أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد، وقد قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي.